الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل مجلسنا هذا خالصا لوجهه الكريم، موافقا لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المباركون، تتمة لتفسير سورة الفاتحة من تفسير ابن كثير، ووجدت مختصر ابن كثير الذي سماه مؤلفه تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير، اختصره وعلق عليه واختار أصح رواياته محمد نسيب الرفاعي. وصلنا إلى قول الله تبارك وتعالى: الحمد لله رب العالمين. قال رحمه الله: الحمد لله، الشكر له خالصا دون سائر ما يعبد من دونه، ودون كل ما برأ من خلقه بما أنعم على عباده من النعم التي لا يحصيها العدد ولا يحيط بعددها غيره أحد من غير استحقاق منهم ذلك عليه، فلربنا الحمد على ذلك أولا وآخرا. قل أيها المباركون، عندما تتأمل في نعم الله تبارك وتعالى عليك وتطلق هذه اللفظة، هذه الكلمة التي يحبها الله تبارك وتعالى، يحب الحمد جل في علاه، كم لك من الأجور التي لا يحصيها إلا ربنا تبارك وتعالى. وهو الغني سبحانه وتعالى عن عباده، فعلى كل واحد منا أن يتأمل في النعم التي يملكها. وأضرب لنفسي ولكم مثلا نعمة أني أتحدث إليكم، وكم غيري من الناس لا يستطيع الحديث، أحمد الله وأشكره، وأنتم تسمعون ما أقوله، وغيري وغيركم من لا يستطيع أن يسمع، فهذه والله نعمة فقط، يعني واحدة، نعمة واحدة فقط نحمد الله ونشكره عليها سبحانه وتعالى. سأل الله يوزعنا شكر نعمه وأن يغفر لنا وأن يجعلنا من الشاكرين الذاكرين محسني العبادة. الحمد لله رب العالمين. قال: والألف واللام في الحمد لاستغراق جميع أجناس الحمد وصنوفه لله تعالى، كما جاء في الحديث: اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. الحديث. فكل واحد منا يتأمل في نعم الله عليه ويحمد الله ويشكره ليل نهار، الأسود بن سريع رحمه الله تبارك وتعالى جاء وقال للنبي صلى الله عليه وسلم، وأراد أن يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمحامد حمد بها ربه تبارك وتعالى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما إن ربك عز وجل يحب الحمد، فلنكن دائما أيها المباركون ممن يحمد الله تبارك وتعالى ويشكره ويتدبر في النعم التي يعيشها. وقد جاء عند البخاري عن رفاعة بن رافع الزرقي قال: كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده. قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف انتهت الصلاة، قال أي النبي صلى الله عليه وسلم: من المتكلم يعني بتلك الجملة التي هي ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه؟ فقال الرجل: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت 34 ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبها أول؟ فانظروا. وعند مسلم رجل دخل الصف وقد حفزه النفس فقال كذلك: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: أيكم المتكلم بالكلمات؟ فأرم القوم سكتوا. فقال: أيكم المتكلم؟ فإنه لم يقل بأسا. فقال رجل: جئت وقد حفزني النفس فقلتها. فقال: لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها، أيهم يرفعها؟ فانظر إلى هذه الكلمات التي أحيانا نحن لا نلقي لها بالا، وهي من أفضل الدعاء، من أفضل الدعاء. جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. فدائما نجعل هذه الكلمة على ألسنتنا، نحمد الله تبارك وتعالى. فهذه الكلمة كلمة عظيمة لها ميزان عند الله. وكم من آيات في كتاب الله فيها هذا الذكر المبارك الحمد لله. قال الله سبحانه: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون بين الخالق والمخلوق. نسأل الله السلام والعافية. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. وكم من آيات في أوساط السور كذلك الآيات. فما أحوجنا أن نتدبرها وأن نعود ألسنتنا وقبل ذلك قلوبنا على هذه اللفظة العظيمة. عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمد لله تملأ الميزان. فانظر، وهي من الكلمات التي اصطفاها الله عز وجل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وعندما تنظر في حياتك اليومية عندما يصحو ويستيقظ من نومه كان عليه الصلاة والسلام يقول: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. فانظر إلى هذه اللفظة العظيمة عندما تحمد الله تبارك وتعالى لأن الله يتوفى الأنفس، يعني وقت النوم الوفاة الصغرى، فمن أذن الله عز وجل له أن تعود إليه روحه ويعود إلى الحياة أذن، ومن أراد أن يمسك روحه أمسكها سبحانه وتعالى. وفي قيام التهجد كان عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري، كان عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض ولك الحمد، أنت الحق الحديث. فانظر إلى هذه الكلمات، هي قصيرة المبنى لكنها جليلة وعظيمة في المعنى. فدائما نكثر من هذه اللفظة العظيمة. التي يحبها الله تبارك وتعالى، يحب أن يسمعها من عبده من عباده. قال تعالى: رب العالمين. الرب هو المالك المتصرف، ولا يقال الرب معرفا بالألف واللام إلا لله تعالى، ولا يجوز استعمال كلمة الرب لغير الله إلا بالإضافة، فنقول رب الدار ورب السيف، وأما الرب فلا يقال إلا لله عز وجل. هذه مسألة. فتقول: أنا رب الدار، أنا رب البيت، يقصد به بيت المنزل. أما إذا جاءت معرفة بالألف واللام فإنها تطلق على الله عز وجل. قال: العالمين جمع عالم، وهو كل موجود سوى الله عز وجل، والعالم جمع لا واحد له من لفظه، والعوالم أصناف المخلوقات في السماوات والأرض في البر والبحر، فالإنس عالم والجن عالم والملائكة عالم. قال: وهكذا قال بشر بن عمارة بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي له الخلق كله في السماوات والأرض وما فيهن وما بينهن مما نعلم ومما لا نعلم. فدائما نحمد الله تبارك وتعالى ونشكر، نثني على الله عز وجل، قال تعالى: الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة، والرحمن أشد مبالغة من الرحيم، والرحمن مشتق بخلاف من قال وزعم أنه غير مشتق. ودليل ذلك ما أخرجه الترمذي وصححه عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: أنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. قال: هذا نص في الاشتقاق، فلا معنى للمخالفة والشقاق. وهنا مسألة ينبغي لنا أن نتنبه لها، ألا وهي: ما أعده الله تبارك وتعالى لأهل الصلة، صلة الرحم؟ ولذا عند البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه. بسط في الرزق وزيادة في العمر بالبركة والتوفيق والإعانة، وأن تعمر الأوقات بالطاعات وبما يحبه الله تبارك وتعالى. قال بعض أهل العلم: بقاء الذكر الجميل أيضا بعد الموت، واجعل لي لسان صدق في الآخرين. فهذه نعم من الله تبارك وتعالى عظيمة لمن كان من أهل صلة الأرحام. صلة الرحم وصى بها كتاب الله تبارك وتعالى، وكذلك ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والإنسان عليه أن ينظر في حاله، ينظر في قيامه بهذا الأمر. كل واحد منا، لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. المسألة عظيمة. في صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. فالمسألة عظيمة وتحتاج منا إلى أن نمعن النظر وأن نخاف وأن نتقي الله تبارك وتعالى. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل هذه الصلة مكافأة، يعني ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، أو قطعت رحمه وصلها. ولذا لما جاء ذلكم الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي، فقال: إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، يعني الرماد الحار، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. وفي حديث عقبة رضي الله عنه: صل من قطعك، وصاها النبي صلى الله عليه وسلم. والرحم لما فرغ الله تبارك وتعالى من الخلق قامت فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذاك لك. فالمسألة تحتاج منا إلى أن نتأمل وأن نكون من أهل التطبيق لما تعلمناه. قال رحمه الله: روى ابن جرير بسنده عن العزرمي يقول: الرحمن الرحيم، قال الرحمن لجميع الخلق، الرحيم قال بالمؤمنين. قالوا: ولهذا قال: ثم استوى على العرش الرحمن، وقال: الرحمن على العرش استوى. فذكر الاستواء باسمه الرحمن ليعم جميع خلقه برحمته، وقال: وكان بالمؤمنين رحيما، فخصهم باسمه الرحيم. قالوا: فدل على أن الرحمن أشد مبالغة في الرحمة لعمومها في الدارين. وقال القرطبي، وهذا من ذكر ابن كثير رحمه، ما ذكر ابن كثير رحمه الله، وقال القرطبي: إنما وصف نفسه بالرحمن الرحيم بعد قوله رب العالمين ليكون من باب الترغيب بعد الترهيب، فالرحمن الرحيم فيه ترغيب جاء من بعد رب العالمين الذي فيه ترهيب، وذلك مطابقة للآية: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع في جنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من رحمته أحد. لا إله إلا الله، نسأل الله أن يرحمنا برحمته. ولذا في الفرق بين الرحمن الرحيم يقول العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله: الرحمن هو ذو الرحمة الواسعة، لأن فعلان في اللغة العربية تدل على السعة والامتلاء، كما يقال رجل غضبان إذا امتلأ غضبا. الرحيم اسم يدل على الفعل لأنه فعيل بمعنى فاعل، فهو دال على الفعل، فيجتمع من الرحمن الرحيم أن رحمة الله واسعة وتؤخذ من الرحمن، وأنها واصلة إلى الخلق وتؤخذ من الرحيم. وهذا ما رمى إليه بعضهم بقوله: الرحمن رحمة عامة والرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين، ولكن ما ذكرناه أولى. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى رحمة الأحرار. فعندما تتأمل مثل هذه الألفاظ العظيمة وتعلم بأن الله تبارك وتعالى هو الرحمن وهو الرحيم، تكون راغبا. ولذا في الحديث الصحيح وهو عند البخاري: إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، فأمسك عنده 99 رحمة، وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة. فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة، ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار. فالمسألة عظيمة. أيضا جاء عند مسلم: إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون وبها يتراحمون، وبها تعطف الوحش على ولدها، وأخر الله 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. اللهم ارحمنا برحمتك يا الله، اللهم ارحمنا برحمتك. في الحديث القدسي: إن رحمتي غلبت غضبي. قال رحمه الله: الرحمن اسم ليس للناس أن ينتحلوه، ولا يجوز أن يسمى أحد من الناس به. فهو خاص به تعالى. ولما تجهرم مسيلمة الكذاب وتسمى برحمن اليمامة كساه الله جلباب الكذب وشهر به، فلا يقال إلا مسيلمة الكذاب. فانظروا، لأنه أراد أن ينتحل هذا الاسم فكتب الله عليه الذلة والصغار وشهر به سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: وصار يضرب به المثل بين أهل الحضر والبادية فيقال أكذب من مسيلمة. قال تعالى: مالك يوم الدين. مالك يوم الدين، قلت لكم نتنبأ لبعض اللحن الذي يكون عند بعض الناس مالك يوم الدين لتسكين الكاف في مالك يوم الدين. قال رحمه الله: قرأ بعض القرآن مالك يوم الدين، وقرأ آخرون مالك، وكلا القراءتين صحيح متواتر في السبع. قال رحمه الله: وليس تخصيص الملك بيوم الدين خاصا بيوم الدين من غير الدنيا، فهو مالك يومي الدنيا والدين، لأنه تقدم الإخبار بأنه رب العالمين، وذلك عام في الدنيا والآخرة. قال رحمه الله كما قال تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا. قال قبلها: وذلك عام في الدنيا والآخرة. إنما أضيف إلى يوم الدين لأنه لا يدعي هنالك أحد شيئا غيره، ولا يتكلم أحد إلا بإذنه. يوم يكون كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم، إذا وضع الصراط على متن جهنم يقول الأنبياء والرسل يومئذ: اللهم سلم سلم، لتلك الأهوال والكروب. يقول رحمه الله: ذكر كما قال تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وقال الضحاك عن ابن عباس: مالك يوم الدين يقول لا يملك من أحد في ذلك اليوم كملكهم في الدنيا أن يقول أحد تجوزا: هذا ملكي، هذا مالي. أما هناك أي في يوم القيامة ليس لأحد ملك ولا مال، لا إله إلا الملك لله تبارك وتعالى. إذا يقول أنا الملك، أنا الديان سبحانه وتعالى. والذي يريد أن يرقق قلبه يقرأ في الآيات التي فيها يعني تصوير ليوم القيامة وللأهوال والكروب، وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويتأمل فيها. حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد حتى تكون قدر ميل أو ميلين أو اثنين. قال سليم: لا أدري أي الميلين عنا، أمسافة الأرض أم الميل الذي تكتحل به العين؟ انظر. قال: فتصهرهم الشمس فيكونون في العرق بقدر أعمالهم، فمنهم من يأخذه إلى عقبيه، ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من يأخذه إلى حكويه، ومنهم من يلجمه إلجاما. قال: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير بيده إلى فيه أي يلجمه إلجاما. عندما تتأمل ما يكون من أهوال ومن تطاير الصحف ومن آخذ كتابه بيمينه، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. وراء ظهره أي بشماله، لا إله إلا الله. المسألة عظيمة، الميزان ميزان الأعمال، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وكم من آيات وهو ميزان له كفتان. وعند الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر. ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا يا رب. انظر إلى هذا المشهد العظيم. فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا يا رب. فيقول الله تبارك وتعالى: إن لك عندنا حسنة، فإنه لا ظلم عليك اليوم، فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول: احضر وزنك. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، فلا يثقل مع اسم الله شيء. حديث صححه الإمام الألباني رحمه الله. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. مسألة عظيمة. دائما نردد الشهادتين على ألسنتنا وتكون في قلوبنا كذلك. عندما تتأمل في أرض المحشر وكيف أن الذي يحاسبنا هو الله تبارك وتعالى الحكم العدل. جاء في الصحيحين حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. في رواية أخرى: فمن لم يجد بكلمة طيبة، الكلمة الطيبة. وكيف أن الله تبارك وتعالى يحشر الأمم أولاها وأخراها. مثل هذه المواقف وغيرها تجعل قلوب العباد رقيقة بفضل الله تبارك وتعالى وتوفيقه. عندما تقرأ قول الله تبارك وتعالى: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وكيف أن العبد يكون خصيما حتى في ذلكم الموقف، ولكنه لا يستطيع، لأن الله تبارك وتعالى الحكم العدل. جاء عند الإمام مسلم في صحيحه رحمه الله عن أنس بن مالك قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك، فقال: هل تدرون مما أضحك؟ قال: قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: من مخاطبة العبد ربه، يقول: يا ربي ألم تجرني من الظلم؟ قال: يقول بلى. قال: فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني. قال: فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا، وبالكرام الكاتبين شهودا. قال: فيختم على فيه، على فمه، لا إله إلا الله، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. قال: فيختم على فيه، فيقال لأركانه انطقي. قال: فتنطق بأعماله. قال: ثم يخلى بينه وبين الكلام، يعود يتكلم كما كان. قال: فيقول: بعدا لكن وسحقا، يخاطب أعضاءه التي شهدت عليه، فيقول لها: بعدا لكن وسحقا، فعنكن كنت أناضل، يعني أدافع. فانظر عندما ترى مثل هذه المواقف، عندما تقرأ كما في سورة الفجر: وجيء يومئذ بجهنم، لا إله إلا الله، يؤتى بها لها 70,000 زمام، مع كل زمام يحمله 70,000 ملك، لا إله إلا الله. ويضرب الصراط بين ظهري جهنم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأكون أنا وأمتي أول من يجيزها. ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوة، أي دعاء الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم. وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان، هل رأيتم السعدان؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: فإنها مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم ما قدر عظمها إلا الله، تخطف الناس بأعمالهم، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فهذه المشاهد تجعل الإنسان بفضل الله تبارك وتعالى يرب قلبه ويتدبر ويتأمل في أعماله، ويرعوي ويكبح جماحه إذا أراد أن يفعل ما يغضب الله تبارك وتعالى. روى الشيخان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، يؤتى بالموت وليس بملك الموت كما يردد البعض، وإنما يؤتى بالموت فقط، على هيئة كهيئة كبش أملح، فينادي مناد: يا أهل الجنة، فيشرائبون، يعني يمدون أعناقهم ينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه. ثم ينادي: يا أهل النار، فيشرائبون وينظرون، فيقول: وهل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه. فيذبح، يذبح الموت، ثم يقول: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، لا إله إلا الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن إذا ذكر تذكر، وإذا أذنب استغفر، وإذا أنعم عليه حمد الله وشكر، وإذا ابتلي صبر. قال الله تبارك وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. ونتنبه إلى التشديد في إياك، ولفظة نعبد بعضهم يحرف فيها قليلا فيقول نعبد، وهذا يقلب المعنى، فنتنبه. قال رحمه الله: إياك مفعول قدم للحصر ليحصر مراد المتكلم فيما يريد أن يفصح عنه. إياك نعبد أي لا نعبد إلا إياك ولا نتوكل إلا عليك، وهذا هو كمال الطاعة. والعبادة في اللغة من الذلة، يقال طريق معبد وبعير معبد أي مذلل. وفي الشرع عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف، كما قال بعض السلف: الفاتحة سر القرآن، وسرها أي سر الفاتحة هذه الكلمة: إياك نعبد وإياك نستعين. فالأول أي إياك نعبد تبرؤ من الشرك، والثاني أي وإياك نستعين تبرؤ من الحول والطول والقوة والتفويض إلى الله عز وجل. وعندما تتأمل إلى هاتين اللفظتين وما قال الإمام ابن كثير رحمه الله: إياك نعبد تبرؤ من الشرك، والشرك أمره عظيم لأنه أعظم الذنوب، الشرك الأكبر، أعظم الذنوب، وهو الذي قال الله عز وجل فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، نعوذ بالله من ذلك، فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالمسألة عظيمة، عظيمة جدا، ينبغي لنا أن نجلس الجلسات الطويلة في هذا الباب، في باب الشرك، وتعلم هذه المسائل العظيمة حتى نحذرها. وكذلك باب التوحيد، نتنبه ونجعل لأنفسنا الأوقات الكثيرة لنتعلم هذا الباب العظيم. ولذا جاء عند البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. يعني انظر، وحديث جابر رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. مسألة عظيمة، الناس انصرفوا عن هذا الباب العظيم إلى غيره، يكون هذا الأصل، ثم بعد ذلك فرع واستزد من العلم. انظر، من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. فالمسألة عظيمة. ولذا في الحديث الذي عند الترمذي، حديث أنس رضي الله عنه، يقول الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ملء الأرض ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فالمسألة عظيمة، ولا يهون هذا من المعصية أو الذنوب، بل هي عند الله عظيمة. لكن انظر إلى الفارق ما بين الشرك وما دونه: الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد المخرج من ملة الإسلام. فينبغي لنا أن نقرأ في هذا الباب كثيرا، وأن نبدأ به ونتفقه فيه، لا كما يزهد فيه بعض الجهال ويقولون يتعلمه الواحد منا في 10 دقائق. فالمسألة عظيمة، ثم الثاني قال أي وإياك نستعين، وإياك نستعين. قال رحمه الله: تبرؤ من الحول والطول والقوة والتفويض إلى الله عز وجل. ما أضعف الإنسان والله أيها المباركون، ما أضعف الإنسان، ولكن متى ما لجأ إلى الله تبارك وتعالى فإنه هو المنصور وهو القوي. حتى إن كيد الشيطان يكون ضعيفا عندما يلجأ العبد إلى ربه تبارك وتعالى. ولذا عندما تتأمل ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن قيس أبا موسى الأشعري، قال له: قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة. في رواية: ألا أدلك على كلمة هي كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فعندما تتأمل هذه اللفظة أيها العبد أيها المكلف من ذكر وأنثى، وتنظر إلى هذه الجملة العظيمة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وهذه تقال عندما يقول المؤذن حي على الصلاة وحي على الفلاح، يقولها السامع المردد مع المؤذن. يعني إذا قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، وقال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله، فإن الله تبارك وتعالى يمده بتوفيق وبإعانة، توفيق وإعانة، فيجيب داعي الصلاة. ومما ينبغي أيضا كذلك أن يقوله المصلي بعد صلاته بعد سلامه، يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. هذه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولهن بعد الصلاة. كذلك إذا خرج الواحد من بيته كما في حديث أنس، من قال إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له كفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. بل يقول شيطان لآخر: ما بالك برجل قد كفي ووقي؟ فدائما نكثر من هذه اللفظة العظيمة المباركة، ونعترف بضعفنا، ونعترف بأن الله عز وجل هو المعين جل في علاه، فإنه العبد لا يستطيع أن يكون قادرا على أن يفعل الخير ولا أن يتجنب الشر ولا أن يذهب إلى مراضي الله ولا أن إلا بتوفيق من الله تبارك وتعالى، لا بحوله ولا بقوته هذا العبد الضعيف. يعني حتى الحركة فإن لا يستطيع إلا أن يعينه الله بمشيئة الله تبارك وتعالى له، وقوته وقدرته ضعيفة إلا أن يعينه الله تبارك وتعالى. فعندما تتأمل مثل هذا وتلجأ إلى الله تبارك وتعالى فهنيئا لك. يقول ابن القيم رحمه الله في هذه اللفظة لا حول ولا قوة إلا بالله، يقول: وأما تأثير لا حول ولا قوة إلا بالله في دفع هذا الداء، يعني من أصابته الهموم والغموم وكذا، فلما فيها من كمال التفويض والتبري من الحول والقوة إلا به، وتسليم الأمر كله له، وعدم منازعته في شيء منه، وعموم ذلك لكل تحول من حال إلى حال في العالم العلوي والسفلي، والقوة على ذلك التحول، وأن ذلك كله بالله وحده، فلا يقوم لهذه الكلمة شيء. وفي بعض الآثار: إنه ما ينزل ملك من السماء ولا يصعد إليها إلا بلا حول ولا قوة إلا بالله، ولها تأثير عجيب في طرد الشيطان، والله المستعان. انتهى كلام. فدائما نحافظ على هذه اللفظة العظيمة. ثم قول الله تبارك وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم. قال رحمه الله: لما تقدم الثناء على المسؤول تبارك وتعالى ناسب أن يعقب بالسؤال أو يعقب بالسؤال كما قال: فنصفها لعبدي ولعبدي ما سأل، كما في الحديث الذي مر معنا. وهذا أكمل أحوال السائل، أن يمدح مسؤوله ثم يسأل حاجته وحاجة إخوانه المؤمنين بقوله: اهدنا الصراط المستقيم. وفي هذا دليل على أن على الحظ على التوسل بالصفات العلى وبالأعمال الصالحة، فقد حمد الله وأثنى عليه ومجده بصفاته: رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ثم أفرده بالعبادة والاستعانة. فبعد أن قدم بين يدي ربه هذه الأعمال الصالحة، تقدم منه سائلا حاجته، وهي أن يهديه وإخوانه المؤمنين صراطه المستقيم الذي هو الإسلام الصحيح الخالي من الزيادة والنقصان، النقي من كل بدعة وخرافة. هذا الصراط الذي هو أقرب الطرق للوصول إلى ما يحبه، للوصول إلى ما يحب الله ويرضى، طبق ما أمر وبلغ رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا أمعن المسلم في آيات القرآن فإنه يرى جميع آيات الدعاء لا بد أن يسبقها توسل إليه تعالى، إما بذات الله أو بأسمائه الحسنى أو صفاته العلى أو بالأعمال الصالحة التي يتقرب بها إلى ربه، أو أن يتوسل إليه بدعاء إخوانه المؤمنين له أو بدعائه لهم. في هذا المقطع يذكر ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى أن العبد إذا أراد أن يدعو الله تبارك وتعالى فمن أكمل أحواله أن يثني على الله عز وجل، أن يمجد الله. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: عاجل هذا. ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه جل وعز والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعد بما شاء. والحديث صححه الإمام الألباني علينا وعليه رحمة الله. فإذا أردت أن تدعو الله تبارك وتعالى فيستحب لك أن تبتدئ دعاءك بحمد الله عز وجل والثناء عليه، وكذلك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم ذكر أنه تختم أيضا بالصلاة، يختم الدعاء بالصلاة. وقد صحح بعض أهل العلم أن الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن نتنبه لهذا وأن نكثر من الثناء على الله تبارك وتعالى. قبل أن ندعو وندعو بعد ذلك، فإن الله تبارك وتعالى يستجيب الدعاء. ولذا في الدعاء الذي ذكره العلامة الألباني علينا وعليه رحمة الله، وصححه وهو مما ذكره بعض أهل العلم، أن فيه اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. وهو ما رواه أنس رضي الله عنه، قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في الحلقة، ورجل قائم يصلي، فلما ركع وسجد فتشهد ثم قال في دعائه، وهذا الشاهد معنا: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، إني أسألك. يعني شرع في الدعاء وقدم هذه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون بما دعا؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. فقال: والذي نفسي بيده لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعظم. الحديث رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني. فانظر عندما تأتي بمثل هذه المقدمة التي سمعها النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الرجل وأقره بأنه دعا الله باسمه الأعظم. ومن باب التحدث بنعمة الله تبارك وتعالى، لما ألف والدي رحمه الله تبارك وتعالى منظومته الفروق بين الشرك والكفر والظلم والنفاق والفسوق، هذه منظومة ألفها رحمه الله وجعلها في موازين حسناته، ثم ألف كتابا يشرح هذه المنظومة سماه الشروق على الفروق. ففي مقدمة هذا الكتاب، وهو يكتب المقدمة، مر وذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. ثم جاء وقال: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أسألك أن تهبني هذه الثلاث: علما نافعا، وصدقة، وولدا صالحا. ثم فسر بعد ذلك وقال: اخترت هذا الدعاء لما ورد عن أنس رضي الله عنه، وإلا فقد ورد غير هذا الحديث. كحديث بريدة رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو وهو يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله، لا إله إلا أنت، الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. رواه الترمذي وصححه الألباني. فدائما إذا أردنا أن ندعو الله تبارك وتعالى نثني على الله عز وجل، ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، كما سمعنا في هذه الأحاديث. فهنا أراد العبد أن يسأل الله تبارك وتعالى أن يهديه إلى الصراط المستقيم. قال رحمه الله، قال الله تعالى على لسان ذي النون عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإن ذا النون لما ابتلعه الحوت لم يجد من التوسل إلى الله أقرب من توحيده تعالى وتنزيهه والإقرار والاعتراف بذنبه الذي ظلم به نفسه، فهو الإقرار بالذنب والمصحوب بالندامة على ما فرط هو بمثابة التوبة إليه. والتوبة ولا شك من أمهات الأعمال الصالحة التي يتقبلها الله وسيلة إليه للمغفرة، وشواهد القرآن كثيرة من هذا القبيل. انظر إلى هذه الاستنباطات من ابن كثير رحمه الله. ذكر ما كان من نبي الله يونس عليه السلام لما دعا الله تبارك وتعالى هذا الدعاء الذي ما أحوجنا دائما أن نردده. وهذا جاء من حديث سعد رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أخبركم بشيء؟ إذا نزل برجل منكم كرب أو بلاء من بلايا الدنيا دعا به يفرج عنه، فقيل له بلى، فقال: دعاء ذي النون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. والحديث صححه الإمام الألباني. في رواية أخرى: دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. فانظر إلى هذا الفضل من الله تبارك وتعالى. انظر عندما تقول هذه اللفظة وأنت تعي معناها، تعرف معناها، إذا أصابك ضيق أو كرب، يعني وما تدعو بهذه الدعوة إلا استجاب الله تبارك وتعالى لك. ثم قول الله تبارك وتعالى: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال: صراط الذين أنعمت عليهم مفسر للصراط المستقيم. والذين أنعم الله عليهم هم المذكورون في سورة النساء، حيث قال الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما جعلني الله وإياكم منهم. وقال الضحاك عن ابن عباس: صراط الذين أنعمت عليهم بطاعتك وعبادتك من ملائكتك وأنبيائك والصديقين والشهداء والصالحين، وذلك نظير ما قال ربنا تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ذكر حديثا قال رحمه الله، قال كما قال تعالى: قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، وهو يتحدث عن النصارى الضلال. قال: روى حماد بن سلمة عن علي بن حاتم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى: غير المغضوب عليهم، قال: اليهود، ولا الضالين، قال: النصارى هم الضالون. وهكذا رواه سفيان بن عيينة بسنده عن علي بن حاتم. وروى عن أبي ذر قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المغضوب عليهم، قال اليهود، قلت والضالين، قال النصارى. فأسأل الله جل في علاه أن يهديني وإياكم في من هدى. اللهم اهدنا في من هديت، اللهم اهدنا في من هديت، اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، نسألك أن تجعلنا ممن أنعمت عليهم، اللهم اجعلنا ممن أنعمت عليهم، اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تجعلنا من عبادك الصالحين، أن تجعلنا من المنعم عليهم، وأن تجعلنا ممن يكونون على ما كان عليه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وصحابتك الكرام، وأن تغفر لنا ولوالدينا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل مجلسنا هذا خالصا لوجهه الكريم، موافقا لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المباركون، تتمية لتفسير سورة الفاتحة من تفسير ابن كثير، ووجدت مختصر ابن كثير الذي سماه مؤلفه تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير، اختصره وعلق عليه واختار أصح رواياته محمد نسيب الرفاعي. وصلنا إلى قول الله تبارك وتعالى: الحمد لله رب العالمين. قال رحمه الله: الحمد لله، الشكر له خالصا دون سائر ما يعبد من دونه، ودون كل ما برأ من خلقه بما أنعم على عباده من النعم التي لا يحصيها العدد ولا يحيط بعددها غيره أحد، من غير استحقاق منهم ذلك عليه، فلربنا الحمد على ذلك أولا وآخرا. قل أيها المباركون، عندما تتأمل في نعم الله تبارك وتعالى عليك وتطلق هذه اللفظة، هذه الكلمة التي يحبها الله تبارك وتعالى، يحب الحمد جل في علاه، كم لك من الأجور التي لا يحصيها إلا ربنا تبارك وتعالى. وهو الغني سبحانه وتعالى عن عباده، فعلى كل واحد منا أن يتأمل في النعم التي يملكها. وأضرب لنفسي ولكم مثلا: نعمة أني أتحدث إليكم، وكم غيري من الناس لا يستطيع الحديث، أحمد الله وأشكره، وأنتم تسمعون ما أقوله، وغيري وغيركم من لا يستطيع أن يسمع، فهذه والله نعمة فقط، يعني واحدة نعمة واحدة فقط نحمد الله ونشكره عليها سبحانه وتعالى. نسأل الله يوزعنا شكر نعمه وأن يغفر لنا وأن يجعلنا من الشاكرين الذاكرين محسني العبادة. الحمد لله رب العالمين. قال: والألف واللام في الحمد لاستغراق جميع أجناس الحمد وصنوفه لله تعالى، كما جاء في الحديث: اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، الحديث. فكل واحد منا يتأمل في نعم الله عليه ويحمد الله ويشكره ليل نهار. الأسود بن سريع رحمه الله تبارك وتعالى جاء وقال للنبي صلى الله عليه وسلم، وأراد أن يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمحامد حمد بها ربه تبارك وتعالى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما إن ربك عز وجل يحب الحمد، فلنكن دائما أيها المباركون ممن يحمد الله تبارك وتعالى ويشكره ويتدبر في النعم التي يعيشها. وقد جاء عند البخاري عن رفاعة بن رافع الزرقي قال: كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده. قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف انتهت الصلاة، قال أي النبي صلى الله عليه وسلم: من المتكلم يعني بتلك الجملة التي هي ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه؟ فقال الرجل: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت 34 ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبها أول؟ فانظروا. وعند مسلم رجل دخل الصف وقد حفزه النفس، فقال كذلك: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: أيكم المتكلم بالكلمات؟ فأرم القوم سكتوا. فقال: أيكم المتكلم؟ فإنه لم يقل بأسا. فقال رجل: جئت وقد حفزني النفس فقلتها. فقال: لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها، أيهم يرفعها؟ فانظر إلى هذه الكلمات التي أحيانا نحن لا نلقي لها بالا، وهي من أفضل الدعاء، من أفضل الدعاء. جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. فدائما نجعل هذه الكلمة على ألسنتنا، نحمد الله تبارك وتعالى. فهذه الكلمة كلمة عظيمة لها ميزان عند الله. وكم من آيات في كتاب الله فيها هذا الذكر المبارك الحمد لله. قال الله سبحانه: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون بين الخالق والمخلوق، نسأل الله السلامة والعافية. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. وكم من آيات في أوساط السور كذلك الآيات، فما أحوجنا أن نتدبرها وأن نعود ألسنتنا وقبل ذلك قلوبنا على هذه اللفظة العظيمة. عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمد لله تملأ الميزان، فانظر. وهي من الكلمات التي اصطفاها الله عز وجل، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وعندما تنظر في حياتك اليومية عندما يصحو ويستيقظ من نومه كان عليه الصلاة والسلام يقول: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. فانظر إلى هذه اللفظة العظيمة. عندما تحمد الله تبارك وتعالى لأن الله يتوفى الأنفس، يعني وقت النوم الوفاة الصغرى، فمن أذن الله عز وجل له أن تعود إليه روحه ويعود إلى الحياة أذن، ومن أراد أن يمسك روحه أمسكها سبحانه وتعالى. وفي قيام التهجد كان عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري، كان عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض، ولك الحمد، أنت الحق الحديث. فانظر إلى هذه الكلمات، هي قصيرة المبنى لكنها جليلة وعظيمة في المعنى. فدائما نكثر من هذه اللفظة العظيمة. التي يحبها الله تبارك وتعالى، يحب أن يسمعها من عبده من عباده. قال تعالى: رب العالمين. الرب هو المالك المتصرف، ولا يقال الرب معرفا بالألف واللام إلا لله تعالى، ولا يجوز استعمال كلمة الرب لغير الله إلا بالإضافة، فنقول رب الدار ورب السيف، وأما الرب فلا يقال إلا لله عز وجل. هذه مسألة، فتقول أنا رب الدار، أنا رب البيت، يقصد به بيت المنزل. أما إذا جاءت معرفة بالألف واللام فإنها تطلق على الله عز وجل. قال: العالمين جمع عالم، وهو كل موجود سوى الله عز وجل. والعالم جمع لا واحد له من لفظه. والعوالم أصناف المخلوقات في السماوات والأرض، في البر والبحر. فالإنس عالم، والجن عالم، والملائكة عالم. قال: وهكذا قال بشر بن عمارة بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي له الخلق كله في السماوات والأرض وما فيهن وما بينهن مما نعلم ومما لا نعلم. فدائما نحمد الله تبارك وتعالى ونشكر، نثني على الله عز وجل قال تعالى: الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة، والرحمن أشد مبالغة من الرحيم، والرحمن مشتق بخلاف من قال وزعم أنه غير مشتق. ودليل ذلك ما أخرجه الترمذي وصححه عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: أنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته. قال: هذا نص في الاشتقاق، فلا معنى للمخالفة والشقاق. وهنا مسألة ينبغي لنا أن نتنبه لها، ألا وهي ما أعده الله تبارك وتعالى لأهل الصلة، صلة الرحم. ولذا عند البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه. بسط في الرزق وزيادة في العمر بالبركة والتوفيق والإعانة، وأن تعمر الأوقات بالطاعات وبما يحبه الله تبارك وتعالى. قال بعض أهل العلم: بقاء الذكر الجميل أيضا بعد الموت، واجعل لي لسان صدق في الآخرين. فهذه نعم من الله تبارك وتعالى عظيمة لمن كان من أهل صلة الأرحام. صلة الرحم وصى بها كتاب الله تبارك وتعالى، وكذلك ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والإنسان عليه أن ينظر في حاله، ينظر في قيامه بهذا الأمر. كل واحد منا، لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. المسألة عظيمة. في صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. فالمسألة عظيمة وتحتاج منا إلى أن نمعن النظر وأن نخاف وأن نتقي الله تبارك وتعالى. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل هذه الصلة مكافأة، يعني ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، أو قطعت رحمه وصلها. ولذا لما جاء ذلكم الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي، فقال: إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، يعني الرماد الحار، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. وفي حديث عقبة رضي الله عنه: صل من قطعك، وصاها النبي صلى الله عليه وسلم. والرحم لما فرغ الله تبارك وتعالى من الخلق قامت فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى. قال فذاك لك. فالمسألة تحتاج منا إلى أن نتأمل وأن نكون من أهل التطبيق لما تعلمناه. قال رحمه الله: روى ابن جرير بسنده عن العزرمي يقول: الرحمن الرحيم، قال الرحمن لجميع الخلق، الرحيم قال بالمؤمنين. قالوا: ولهذا قال: ثم استوى على العرش الرحمن، وقال: الرحمن على العرش استوى. فذكر الاستواء باسمه الرحمن ليعم جميع خلقه برحمته، وقال: وكان بالمؤمنين رحيما، فخصهم باسمه الرحيم. قالوا: فدل على أن الرحمن أشد مبالغة في الرحمة لعمومها في الدارين. وقال القرطبي: وهذا من ذكر ابن كثير رحمه، ذكر ابن كثير رحمه الله، وقال القرطبي: إنما وصف نفسه بالرحمن الرحيم بعد قوله رب العالمين ليكون من باب الترغيب بعد الترهيب، فالرحمن الرحيم فيه ترغيب جاء من بعد رب العالمين الذي فيه ترهيب، وذلك مطابقة للآية: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع في جنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من رحمته أحد. لا إله إلا الله، نسأل الله أن يرحمنا برحمته. ولذا في الفرق بين الرحمن الرحيم يقول العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله: الرحمن هو ذو الرحمة الواسعة، لأن فعلان في اللغة العربية تدل على السعة والامتلاء، كما يقال رجل غضبان إذا امتلأ غضبا. الرحيم اسم يدل على الفعل لأنه فعيل بمعنى فاعل، فهو دال على الفعل، فيجتمع من الرحمن الرحيم أن رحمة الله واسعة وتؤخذ من الرحمن، وأنها واصلة إلى الخلق وتؤخذ من الرحيم. وهذا ما رمى إليه بعضهم بقوله: الرحمن رحمة عامة، والرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين، ولكن ما ذكرناه أولى. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى رحمة الأحرار. عندما تتأمل مثل هذه الألفاظ العظيمة وتعلم بأن الله تبارك وتعالى هو الرحمن وهو الرحيم، تكون راغبا. ولذا في الحديث الصحيح وهو عند البخاري: إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، فأمسك عنده 99 رحمة، وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة. فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة، ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار. فالمسألة عظيمة. أيضا جاء عند مسلم: إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون وبها يتراحمون، وبها تعطف الوحش على ولدها، وأخر الله 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. اللهم ارحمنا برحمتك يا الله، اللهم ارحمنا برحمتك. في الحديث القدسي: إن رحمتي غلبت غضبي، قال رحمه الله: الرحمن اسم ليس للناس أن ينتحلوه، ولا يجوز أن يسمى أحد من الناس به. فهو خاص به تعالى. فلما تجهرم مسيلمة الكذاب وتسمى برحمن اليمامة، كساه الله جلباب الكذب وشهر به، فلا يقال إلا مسيلمة الكذاب. فانظروا، لأنه أراد أن ينتحل هذا الاسم، كتب الله عليه الذلة والصغار وشهر به سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: وصار يضرب به المثل بين أهل الحضر والبادية، فيقال أكذب من مسيلمة. قال تعالى: مالك يوم الدين. مالك يوم الدين، قلت لكم نتنبأ لبعض اللحن الذي يكون عند بعض الناس: مالك يوم الدين، لتسكين الكاف في مالك يوم الدين. قال رحمه الله: قرأ بعض القرآن مالك يوم الدين، وقرأ آخرون مالك، وكلا القراءتين صحيح متواتر في السبع. قال رحمه الله: وليس تخصيص الملك بيوم الدين خاصا بيوم الدين من غير الدنيا، فهو مالك يومي الدنيا والدين، لأنه تقدم الإخبار بأنه رب العالمين، وذلك عام في الدنيا والآخرة. قال رحمه الله كما قال تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا. قال قبلها: وذلك عام في الدنيا والآخرة. إنما أضيف إلى يوم الدين لأنه لا يدعي هنالك أحد شيئا غيره، ولا يتكلم أحد إلا بإذنه. يوم يكون كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم، إذا وضع الصراط على متن جهنم، يقول الأنبياء والرسل يومئذ: اللهم سلم سلم، لتلك الأهوال والكروب. يقول رحمه الله: ذكر كما قال تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وقال الضحاك عن ابن عباس: مالك يوم الدين، يقول لا يملك من أحد في ذلك اليوم كملكهم في الدنيا أن يقول أحد تجوزا: هذا ملكي، هذا مالي. أما هناك، أي في يوم القيامة، ليس لأحد ملك ولا مال، لا إله إلا الملك لله تبارك وتعالى. إذا يقول أنا الملك، أنا الديان سبحانه وتعالى. والذي يريد أن يرقق قلبه يقرأ في الآيات التي فيها يعني تصوير ليوم القيامة وللأهوال والكروب، وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويتأمل فيها. حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد حتى تكون قدر ميل أو ميلين أو اثنين. قال سليم: لا أدري أي الميلين عنا، أمسافة الأرض أم الميل الذي تكتحل به العين. انظر، قال فتصهرهم الشمس فيكونون في العرق بقدر أعمالهم، فمنهم من يأخذه إلى عقبيه، ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من يأخذه إلى حكويه، ومنهم من يلجمه الجامة. قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير بيده إلى فيه أي يلجمه الجامة. عندما تتأمل ما يكون من أهوال ومن تطاير الصحف ومن آخذ كتابه بيمينه، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. وراء ظهره أي بشماله، لا إله إلا الله. المسألة عظيمة، الميزان ميزان الأعمال، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وكم من آيات، وهو ميزان له كفتان. وعند الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، ثم يقول أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول لا يا رب. فيقول أفلك عذر؟ فيقول لا يا رب. انظر إلى هذا المشهد العظيم، فيقول أفلك عذر؟ فيقول لا يا رب. فيقول الله تبارك وتعالى إن لك عندنا حسنة، فإنه لا ظلم عليك اليوم، فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فيقول احضر وزنك، فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول إنك لا تظلم. قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، فلا يثقل مع اسم الله شيء. حديث صححه الإمام الألباني رحمه الله. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. مسألة عظيمة، دائما نردد الشهادتين على ألسنتنا وتكون في قلوبنا كذلك، عندما تتأمل في أرض المحشر وكيف أن الذي يحاسبنا هو الله تبارك وتعالى الحكم العدل. جاء في الصحيحين حديث علي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. في رواية أخرى فمن لم يجد بكلمة طيبة، الكلمة الطيبة. وكيف أن الله تبارك وتعالى يحشر الأمم أولاها وأخراها، مثل هذه المواقف وغيرها تجعل قلوب العباد رقيقة بفضل الله تبارك وتعالى وتوفيقه. عندما تقرأ قول الله تبارك وتعالى: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وكيف أن العبد يكون خصيما حتى في ذلكم الموقف، ولكنه لا يستطيع، لأن الله تبارك وتعالى الحكم العدل. جاء عند الإمام مسلم في صحيحه رحمه الله عن أنس بن مالك قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك، فقال: هل تدرون مما أضحك؟ قال: قلنا الله ورسوله أعلم. قال: من مخاطبة العبد ربه يقول: يا ربي ألم تجرني من الظلم؟ قال: يقول بلى. قال: فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني. قال: فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهودا. قال: فيختم على فيه، على فمه، لا إله إلا الله. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. قال: فيختم على فيه، فيقال لأركانه انطقي. قال: فتنطق بأعماله. قال: ثم يخلى بينه وبين الكلام، يعود يتكلم كما كان. قال: فيقول: بعدا لكن وسحقا، يخاطب أعضاءه التي شهدت عليه، فيقول لها: بعدا لكن وسحقا، فعنكن كنت أناضل، يعني أدافع. فانظر، انظر عندما ترى مثل هذه المواقف، عندما تقرأ كما في سورة الفجر: وجيء يومئذ بجهنم، لا إله إلا الله، يؤتى بها لها 70,000 زمام، مع كل زمام يحمله 70,000 ملك، لا إله إلا الله. ويضرب الصراط بين ظهري جهنم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأكون أنا وأمتي أول من يجيزها. ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوة أي دعاء الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم. وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان، هل رأيتم السعدان؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: فإنها مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم ما قدر عظمها إلا الله، تخطف الناس بأعمالهم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فهذه المشاهد تجعل الإنسان بفضل الله تبارك وتعالى يرق قلبه ويتدبر ويتأمل في أعماله ويرعوي ويكبح جماحه إذا أراد أن يفعل ما يغضب الله تبارك وتعالى. روى الشيخان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، يؤتى بالموت وليس بملك الموت كما يردد البعض، وإنما يؤتى بالموت فقط على هيئة كهيئة كبش أملح، فينادي مناد: يا أهل الجنة، فيشرئبون، يعني يمدون أعناقهم ينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه. ثم ينادي: يا أهل النار، فيشرئبون وينظرون، فيقول: وهل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه، فيذبح. يذبح الموت، ثم يقول: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. لا إله إلا الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن إذا ذكر تذكر، وإذا أذنب استغفر، وإذا أنعم عليه حمد الله وشكر، وإذا ابتلي صبر. قال الله تبارك وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. ونتنبه إلى التشديد في إياك، ولفظة نعبد بعضهم يحرف فيها قليلا فيقول نعبد، وهذا يقلب المعنى، فنتنبه. قال رحمه الله: إياك مفعول قدم للحصر ليحصر مراد المتكلم فيما يريد أن يفصح عنه. إياك نعبد، أي لا نعبد إلا إياك، ولا نتوكل إلا عليك، وهذا هو كمال الطاعة. والعبادة في اللغة من الذلة، يقال طريق معبد وبعير معبد، أي مذلل. وفي الشرع عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف، كما قال بعض السلف: الفاتحة سر القرآن، وسرها أي سر الفاتحة هذه الكلمة: إياك نعبد وإياك نستعين. فالأول أي إياك نعبد تبرؤ من الشرك، والثاني أي وإياك نستعين تبرؤ من الحول والطول والقوة والتفويض إلى الله عز وجل. وعندما تتأمل إلى هاتين اللفظتين وما قال الإمام ابن كثير رحمه الله: إياك نعبد تبرؤ من الشرك، والشرك أمره عظيم لأنه أعظم الذنوب، الشرك الأكبر، أعظم الذنوب، وهو الذي قال الله عز وجل فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، نعوذ بالله من ذلك، فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. فالمسألة عظيمة، عظيمة جدا، ينبغي لنا أن نجلس الجلسات الطويلة في هذا الباب، في باب الشرك، وتعلم هذه المسائل العظيمة حتى نحذرها. وكذلك باب التوحيد، نتنبه ونجعل لأنفسنا الأوقات الكثيرة لنتعلم هذا الباب العظيم. ولذا جاء عند البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. يعني انظر، وحديث جابر رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. مسألة عظيمة، الناس انصرفوا عن هذا الباب العظيم إلى غيره، يكون هذا الأصل، ثم بعد ذلك فرع واستزد من العلم. انظر، من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. فالمسألة عظيمة. ولذا في الحديث الذي عند الترمذي حديث أنس رضي الله عنه يقول الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ملء الأرض ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فالمسألة عظيمة، ولا يهون هذا من المعصية أو الذنوب، بل هي عند الله عظيمة. لكن انظر إلى الفارق ما بين الشرك وما دونه، الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد المخرج من ملة الإسلام. فينبغي لنا أن نقرأ في هذا الباب كثيرا، وأن نبدأ به ونتفقه فيه، لا كما يزهد فيه بعض الجهال ويقولون يتعلمه الواحد منا في 10 دقائق. فالمسألة عظيمة، ثم الثاني قال: أي وإياك نستعين، وإياك نستعين. قال رحمه الله: تبرؤ من الحول والطول والقوة والتفويض إلى الله عز وجل. ما أضعف الإنسان والله أيها المباركون، ما أضعف الإنسان، ولكن متى ما لجأ إلى الله تبارك وتعالى فإنه هو المنصور وهو القوي. حتى إن كيد الشيطان يكون ضعيفا عندما يلجأ العبد إلى ربه تبارك وتعالى. ولذا عندما تتأمل ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن قيس أبا موسى الأشعري، قال له: قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة. في رواية: ألا أدلك على كلمة هي كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فعندما تتأمل هذه اللفظة أيها العبد أيها المكلف من ذكر وأنثى، وتنظر إلى هذه الجملة العظيمة: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وهذه تقال عندما يقول المؤذن حي على الصلاة وحي على الفلاح، يقولها السامع المردد مع المؤذن. يعني إذا قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، وقال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله. فإن الله تبارك وتعالى يمده بتوفيق وبإعانة، توفيق وإعانة، فيجيب داعي الصلاة. ومما ينبغي أيضا كذلك أن يقوله المصلي بعد صلاته بعد سلامه، يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. هذه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولهن بعد الصلاة. كذلك إذا خرج الواحد من بيته، كما في حديث أنس من قال: إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له كفيت ووقيت، وتنحى عنه الشيطان. بل يقول شيطان لآخر: ما بالك برجل قد كفي ووقي؟ فدائما نكثر من هذه اللفظة العظيمة المباركة، ونعترف بضعفنا، ونعترف بأن الله عز وجل هو المعين جل في علاه، فإنه العبد لا يستطيع أن يكون قادرا على أن يفعل الخير، ولا أن يتجنب الشر، ولا أن يذهب إلى مرضي الله، ولا أن إلا بتوفيق من الله تبارك وتعالى، لا بحوله ولا بقوته هذا العبد الضعيف. يعني حتى الحركة فإن لا يستطيع إلا أن يعينه الله بمشيئة الله تبارك وتعالى له، وقوته وقدرته ضعيفة إلا أن يعينه الله تبارك وتعالى. فعندما تتأمل مثل هذا وتلجأ إلى الله تبارك وتعالى فهنيئا لك. يقول ابن القيم رحمه الله في هذه اللفظة: لا حول ولا قوة إلا بالله، يقول: وأما تأثير لا حول ولا قوة إلا بالله في دفع هذا الداء، يعني من أصابته الهموم والغموم وكذا، فلما فيها من كمال التفويض والتبري من الحول والقوة إلا به، وتسليم الأمر كله له، وعدم منازعته في شيء منه، وعموم ذلك لكل تحول من حال إلى حال في العالم العلوي والسفلي، والقوة على ذلك التحول، وأن ذلك كله بالله وحده، فلا يقوم لهذه الكلمة شيء. وفي بعض الآثار: إنه ما ينزل ملك من السماء ولا يصعد إليها إلا بلا حول ولا قوة إلا بالله، ولها تأثير عجيب في طرد الشيطان، والله المستعان. انتهى كلام. فدائما نحافظ على هذه اللفظة العظيمة. ثم قول الله تبارك وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم. قال رحمه الله: لما تقدم الثناء على المسؤول تبارك وتعالى ناسب أن يعقب بالسؤال أو يعقب بالسؤال كما قال: فنصفها لعبدي ولعبدي ما سأل، كما في الحديث الذي مر معنا. وهذا أكمل أحوال السائل، أن يمدح مسؤوله ثم يسأل حاجته وحاجة إخوانه المؤمنين بقوله: اهدنا الصراط المستقيم. وفي هذا دليل على أن على الحظ على التوسل بالصفات العلى وبالأعمال الصالحة، فقد حمد الله وأثنى عليه ومجده بصفاته: رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ثم أفرده بالعبادة والاستعانة. فبعد أن قدم بين يدي ربه هذه الأعمال الصالحة، تقدم منه سائلا حاجته، وهي أن يهديه وإخوانه المؤمنين صراطه المستقيم الذي هو الإسلام الصحيح الخالي من الزيادة والنقصان، النقي من كل بدعة وخرافة. هذا الصراط الذي هو أقرب الطرق للوصول إلى ما يحبه، للوصول إلى ما يحب الله ويرضى، طبق ما أمر وبلغ رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا أمعن المسلم في آيات القرآن فإنه يرى جميع آيات الدعاء، لا بد أن يسبقها توسل إليه تعالى، إما بذات الله أو بأسمائه الحسنى أو صفاته العلى أو بالأعمال الصالحة التي يتقرب بها إلى ربه، أو أن يتوسل إليه بدعاء إخوانه المؤمنين له أو بدعائه لهم. في هذا المقطع يذكر ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى أن العبد إذا أراد أن يدعو الله تبارك وتعالى فمن أكمل أحواله أن يثني على الله عز وجل، أن يمجد الله. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: عاجل هذا. ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه جل وعز والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعد بما شاء. والحديث صححه الإمام الألباني علينا وعليه رحمة الله. فإذا أردت أن تدعو الله تبارك وتعالى فيستحب لك أن تبتدئ دعاءك بحمد الله عز وجل والثناء عليه، وكذلك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم ذكر أنه تختم أيضا بالصلاة، يختم الدعاء بالصلاة. وقد صحح بعض أهل العلم أن الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن نتنبه لهذا وأن نكثر من الثناء على الله تبارك وتعالى. قبل أن ندعو وندعو بعد ذلك، فإن الله تبارك وتعالى يستجيب الدعاء. ولذا في الدعاء الذي ذكره العلامة الألباني علينا وعليه رحمة الله وصححه، وهو مما ذكره بعض أهل العلم، أن فيه اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. وهو ما رواه أنس رضي الله عنه، قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في الحلقة ورجل قائم يصلي، فلما ركع وسجد فتشهد ثم قال في دعائه، وهذا الشاهد معنا: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، إني أسألك. يعني شرع في الدعاء وقدم هذه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون بما دعا؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. فقال: والذي نفسي بيده لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعظم. الحديث رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني. فانظر عندما تأتي مثل هذه المقدمة التي سمعها النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الرجل وأقره بأنه دعا الله باسمه الأعظم. ومن باب التحدث بنعمة الله تبارك وتعالى، لما ألف والدي رحمه الله تبارك وتعالى منظومته الفروق بين الشرك والكفر والظلم والنفاق والفسوق، هذه منظومة ألفها رحمه الله وجعلها في موازين حسناته، ثم ألف كتابا يشرح هذه المنظومة سماه الشروق على الفروق. ففي مقدمة هذا الكتاب، وهو يكتب المقدمة، مر وذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو. ثم جاء وقال: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أسألك أن تهبني هذه الثلاث: علما نافعا وصدقة وولدا صالحا. ثم فسر بعد ذلك وقال: اخترت هذا الدعاء لما ورد عن أنس رضي الله عنه، وإلا فقد ورد غير هذا الحديث. كحديث بريدة رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو وهو يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. رواه الترمذي وصححه الألباني. فدائما إذا أردنا أن ندعو الله تبارك وتعالى نثني على الله عز وجل، ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعنا في هذه الأحاديث. فهنا أراد العبد أن يسأل الله تبارك وتعالى أن يهديه إلى الصراط المستقيم. قال رحمه الله: قال الله تعالى على لسان ذي النون عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإن ذا النون لما ابتلعه الحوت لم يجد من التوسل إلى الله أقرب من توحيده تعالى وتنزيهه والإقرار والاعتراف بذنبه الذي ظلم به نفسه، فهو الإقرار بالذنب والمصحوب بالندامة على ما فرط هو بمثابة التوبة إليه. والتوبة ولا شك من أمهات الأعمال الصالحة التي يتقبلها الله وسيلة إليه للمغفرة، وشواهد القرآن كثيرة من هذا القبيل. انظر إلى هذه الاستنباطات من ابن كثير رحمه الله. ذكر ما كان من نبي الله يونس عليه السلام لما دعا الله تبارك وتعالى هذا الدعاء الذي ما أحوجنا دائما أن نردده. وهذا جاء من حديث سعد رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أخبركم بشيء؟ إذا نزل برجل منكم كرب أو بلاء من بلايا الدنيا دعا به يفرج عنه، فقيل له بلى، فقال: دعاء ذي النون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. والحديث صححه الإمام الألباني. في رواية أخرى: دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. فانظر إلى هذا الفضل من الله تبارك وتعالى. انظر عندما تقول هذه اللفظة وأنت تعي معناها، تعرف معناها، إذا أصابك ضيق أو كرب، يعني وما تدعو بهذه الدعوة إلا استجاب الله تبارك وتعالى لك. ثم قول الله تبارك وتعالى: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال: صراط الذين أنعمت عليهم مفسر للصراط المستقيم. والذين أنعم الله عليهم هم المذكورون في سورة النساء، حيث قال الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. جعلني الله وإياكم منهم. وقال الضحاك عن ابن عباس: صراط الذين أنعمت عليهم بطاعتك وعبادتك من ملائكتك وأنبيائك والصديقين والشهداء والصالحين، وذلك نظير ما قال ربنا تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ذكر حديثا قال: قال رحمه الله، قال كما قال تعالى: قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، وهو يتحدث عن النصارى الضلال. قال: روى حماد بن سلمة عن علي بن حاتم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى: غير المغضوب عليهم، قال: اليهود، ولا الضالين، قال: النصارى هم الضالون. وهكذا رواه سفيان بن عيينة بسنده عن علي بن حاتم. وروى ابن عن أبي ذر قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المغضوب عليهم، قال: اليهود. قلت: والضالين، قال: النصارى. فأسأل الله جل في علاه أن يهديني وإياكم في من هدى. اللهم اهدنا في من هديت، اللهم اهدنا في من هديت. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. نسألك أن تجعلنا ممن أنعمت عليهم، اللهم اجعلنا ممن أنعمت عليهم. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تجعلنا من عبادك الصالحين، أن تجعلنا من المنعم عليهم، وأن تجعلنا ممن يكونون على ما كان عليه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وصحابتك الكرام، وأن تغفر لنا ولوالدينا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.